أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذيه البخاري الجعفي، أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري أي نيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا أول حديث ذكره الإمام النووي، وهو أول حديث في صحيح الإمام البخاري. الحديث من رواية عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه جماعة من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، وللحديث طرق كثيرة كلها ضعيفة إلا من طريق عمر بن الخطاب. وهذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وكلهم من التابعين. يعني طبقة التابعين وحدها في هذا الحديث فيها ثلاثة: يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه. وهذا يسمى في علم المصطلح يسمى بالحديث الغريب، لأن احنا عندنا في السند بتبقى مجموعة طبقات، فالذي تفرد به صحابي، يعني الحديث محدش رواه غير سيدنا عمر بس، وبعدين تلميذ سيدنا عمر، يعني من أخذ عن عمر رضي الله عنه علقمة بن وقاص وحده فقط الذي روى هذا أيضا عن عمر ولم يروه غيره عن عمر. وعلقمة بن وقاص روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي فقط ولم يروه غيره عنه، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر هذا الحديث فرآه خلق كثير بعد ذلك، واشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. بنسميه حديث صحيح غريب، والغرابة معناها أن يتفرد الراوي برواية هذا الحديث. الغرابة والتفرد في أربع طبقات فيه كما بينا، والحديث أيضا فيه لطيفة أخرى في إسناده. الطبيعي أن الصحابي يروي عنه تابعي، ممكن يروي عنه تابعي آخر مثلا أصغر منه، لكن برضو المفترض أن التابعي يروي عنه تابع تابعي، لكن هذا الحديث رواه ثلاثة من التابعين اللي هم يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص. من اللطائف أيضا أن رجال الإسناد بتوعه بعضهم مكيون وبعضهم مدنيون، هذا من جهة لطائف إسناده. فرواه كما قلت جمع من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، قالوا رواه أكثر من 200 راوي، وقيل 700 في جملة الرواة اللي رووا بقى بعد كده عن يحيى بن سعيد. قالوا منهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة، وهؤلاء من هم في علم وصناعة الحديث. البخاري رواه في كتابه، والبخاري مش على طريقة مسلم يجمع كل الطرق عنده في ذكر الحديث، لا، البخاري بيقسم على حسب الأبواب، يعني هو يريد أن يتكلم في موضوع فبيجيب الحديث المناسب لهذا الموضوع. ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في كتابه في 6 مواضع، في 6 مواضع، ويغاير بين ألفاظه وبين شيخه الذي يروي عنه وشيخ شيخه. هذا الحديث اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، ويروى بعدة ألفاظ: إنما الأعمال بالنيات، ولفظ إنما الأعمال بالنية، ولفظ الأعمال بالنية. والروايات دي في البخاري ومسلم، وفي رواية عند البخاري: أو امرأة يتزوجها وليس ينكحها. هذا ما يخص إسناد هذا الحديث. أما راوي الحديث، وهكذا ينبغي أن يشرح الحديث النبوي، لابد من ذكر شيء عن راوي الحديث من الصحابة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ألفاظ الحديث وما اشتملت عليه من فوائد. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط، ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي، وهذا الذي يجتمع فيه من الجدود مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، يكنى بأبي حفص، لقبه الفاروق. ولد بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم سنة 6 من النبوة. ولد بعد عام الفيل 13 سنة، معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبره بذلك 13 سنة، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عمره 50 سنة. طيب شيلوا 10 سنين اللي في المدينة، يبقى كان عنده 40 سنة ساعة ما هاجر. وقالوا أنه أسلم سنة 6 من النبوة، سنة 6 من النبوة، يبقى هتشيله 7 سنين كمان، يبقى إذن أسلم عمر وهو ابن 33 سنة. وهذه فائدة، اوعى بأي حال من الأحوال تستعوق الطريق. الواحد يا عمر أسلم عنده 33 سنة، وصار بعد ذلك في سنوات قليلة صار الرجل الثاني في دولة الإسلام. ممكن تبتدي متأخر وتنال السبق، فليس العبرة بمن سبق، وإنما العبرة بمن صدق. إسلام عمر كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلي، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، يعني أبا جهل. فكان عمر أحب إلى الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه كان معلوما عنه قبل الإسلام أنه تتمثل فيه صفات الرجولة، الشهامة والقوة وشدة البأس. ولذلك لما أسلم كان عزا، قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: كان إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. روى ذلك الطبراني عنه. ومناقب عمر أشهر من أن تذكر، وقد أفرد الإمام البخاري بابا في صحيحه لمناقبه، فهو 12 المبشرين بالجنة بعد الصديق رضي الله عنه. لقب بالفاروق لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، بداية من بدر ونهاية بتبوك وغيرها، وهو أحد كبار علماء الصحابة. والذي يدرس أقضية عمر، أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي له كتاب رسالته للماجستير في فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعرف ما كان عليه عمر رضي الله عنه من علم جم. ولما ولي عمر الإمارة بعد ذلك كان أول من اتخذ بيت المال، وأول من أرخ بالتاريخ الهجري، وأول من دون الدواوين، وفتح الله في عهده مصر والشام والقدس والعراق. ومن مناقبه أنه كان ملهما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: إن يكن في أمتي محدثون يكن عمر. فله كرامات معلومة، وقد أخرج اللالكائي في كرامات الأولياء، والبيهقي في الاعتقاد، وحسن ابن حجر إسناد هذه الرواية وهذه القصة، أن عمر رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب قال فجعل يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح ليصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. سبحان الله. فهذه من كراماته رضي الله عنه أنه كان وهو على المنبر وكانوا هم في الغزو وفي الجهاد وأنار الله بصيرة عمر حتى رأى أن يقول مثل ذلك أو ألهمه الله أن يقول مثل ذلك. وهذا معنى إن يكن في أمتي محدثون ملهمون. ومنها أيضا ما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى حين زلزلت المدينة على عهد عمر حتى اصطكت السرر السرير بقت بتتهز. قال زلزلت المدينة على عهد عمر حتى اصطكت السرر فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما أسرع ما أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. قال فلم تتزلزل بعد ذلك في إمارته ولا في حياته. ومن ذلك أيضا كتابه إلى نيل مصر. وهذه قصة نحتاجها نحن معاشر المصريين لنعرف هذه الأمور. هذه القصة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال وما ذاك؟ قال إذا كان 11 ليلة تخلو من هذا الشهر يعني الشهر الذي كان يحدث فيه قالوا عمدنا إلى جارية بكر عروس النيل بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلي أفضل ما يكون ثم ألقينا في هذا النيل. فقال لهم عمر إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء. ما حصلش. اتفتنوا إنه برضو النيل ما فاض فيضانه وبالتالي قالوا شفت عشان ما رميناش عروسة النيل. فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بذلك فكتب إلى عمرو أن قد أصبت بالذي قلت وإن الإسلام يهدم ما كان قبله. وبعث ببطاقة في داخل كتابه وكتب إلى عمرو إني قد بعثت إليك ببطاقة في داخل كتابي فألقها في النيل. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا وقد أجراه الله. ومنها ما رواه نافع قال قال عمر ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال الحرة. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال أدرك أهلك فقد احترقوا. فرجع الرجل فوجد أهله احترقوا. قال له اسمك إيه؟ قال له اسمي جمرة. أبوك اسمه إيه؟ شهاب. من أنهي منطقة؟ من الحرقة. فين المسكن بتاعك؟ في الحرة. فين في الحرة؟ قال له بالحتة اللي اسمها ذات لظى كلها نار في نار. قال أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال. وله موافقات عجيبة في آيات التنزيل من ذلك موقفه من أسرى بدر. فلما كان يوم بدر وأصاب المسلمون يومئذ 70 رجلا من الكفار أسروهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان من نسيب لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. وهذا من حسن المعاشرة، إن الإنسان يكون على وفاق مع حال إخوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له في الأرض، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الآيات من سورة الأنفال. فأحل الله الغنيمة، ونزل القرآن موافقا لرأي عمر. ومنها موقفه في ترك الصلاة على المنافقين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصا، يعني أكفن فيه، وصل عليه واستغفر له. لما توفي أراد أن يكفن فيه عبد الله بن أبي، وصل عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه. طبعا ده كان رأس المنافقين، فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، أخير بين أمرين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنزل القرآن موافقا لما أراد عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كمال دين عمر، وذلك في الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، لابسين قمصان اللي هي الجلاليب، منها ما يبلغ الثدي، منها ما يصل إلى الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. فدينه كامل سابق، كان طويل العبادة كثير البكاء، وسئل عن ذلك فقال: لقد وليت أمرا، إن أعدل أحاسب، وإن أظلم أعاقب، وإن نمت نهارا أضعت الرعية، وإن نمت ليلا أضعت نفسي، وإن نمت ليلا أضعت نفسي. وهكذا كان رضي الله عنه، كان مثالا. وحب عمر يجعلنا هذا الحديث في غبطة شديدة: المرء مع من أحب، وإنا لنحبك يا عمر، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في الجنة. عاش رضي الله عنه 63 سنة، وكان من دعائه في آخر حجة حجها: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فطعنه المجوسي أبو لؤلؤة طعنة الموت 23، ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم 1 محرم. وبعد طعنه بعث ابنه عبد الله إلى عائشة وطلب الدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمنا عائشة: كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي. فلما رجع عبد الله ابن عمر قال له عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين آذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ودفن عمر بجوار صاحبيه، وكانت أمنا عائشة بعد ذلك لا تدخل إلا وعليها خمارها حياء من عمر. فهذا ما تيسر من فضائل ومناقب في ترجمة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لهذا المعنى اعتبار الأعمال بالنية، جعل أهل العلم يرون أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام البخاري: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. وقال الإمام النووي: هذا الحديث عليه مدار الإسلام. وقال ابن حجر: تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث. وقال الإمام المناوي في فيض القدير: الحديث أصل في الإخلاص. وقال الإمام الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 باب من الفقه. ولا يريد كما قال الإمام النووي أن 70 باب بمعنى كلمة 70، وإنما الأمر على أوسع من ذلك. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال الإمام أبو داود صاحب السنن يقول: نظرت في الحديث فإذا هي 4000 سنن، ثم نظرت على مدار هذه 4000 فوجدتها تدور على 4 أحاديث، فعد منها حديث إنما الأعمال بالنيات. بعض أهل العلم قالوا: لماذا هذا الحديث عدوه بهذه المنزلة، ولماذا قال الإمام الشافعي بأنه ثلث العلم وخصه بالثلث؟ قالوا: لأن الإسلام قول وفعل ونية، وهو حديث النية. وقال الإمام ابن حجر: ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد إما يقع بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، إما قول اللسان أو عمل بالجوارح أو عمل بالقلب، فالنية أحد الأقسام 3 وهي أرجحها، ونية المرء خير من عمله. ليه النية أعظم من القول والعمل؟ لأن القول والعمل تابعان للنية، فإن صحت النية صح القول وصح العمل، وإن فسدت النية فسد القول وفسد العمل. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. ما السبب؟ النية. والأمر الثاني الذي يجعل النية أعظم من القول والعمل أن النية تحتمل التكثر والتعدد. بمعنى إنسان جلس في المسجد بنية الاعتكاف، وبنية انتظار الصلاة، وبنية الذكر، وبنية قراءة القرآن، وبنية طلب العلم، وبنية عمارة المسجد، وبنية ترك ما لا يعنيه، فهذا الجلوس تعددت فيه النوايا ويتعدد الأجر، بخلاف القول والعمل. والأمر الثالث الذي يجعل النية أعظم من القول والعمل أن العبد العامل إنما يتعبد بوسعه وطاقته. يعني واحد بيصوم كل يوم، واحد بيصلي من العشاء للفجر، هذا على حسب الطاقة. أما النية فإنها لا يشترط فيها الوسع والطاقة، لأن كل إنسان يستطيع أن ينوي وإن كان لا يستطيع العمل. يعني أنا ليس عندي مال، لكني أقول: لو أن عندي مال فلان تصدقت به، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. إذن العمل بيكون على وسع الطاقة، أما النية فلا وسع فيها ولا طاقة. الأمر الرابع الذي يجعل النية أعظم من القول والعمل أن المؤمن يخلد في الجنة أبدا، لأنه ينوي طاعة الله في الدنيا أبدا. يعني الدنيا أصلا دار زوال، لكن المؤمن فيها يقول: لو أني عشت فيها أبدا الآبدين لكنت مطيعا لرب العالمين. يعني لو الدنيا دي ربنا لم يجعلها دار زوال، المؤمن يقعد يعمل فيها ايه؟ يطيع ربنا سبحانه وتعالى. فلأنه ينوي ذلك، وطبعا عمله لن يكون، وقانون الدنيا بزوالها ولزوم موت الإنسان فيها يجعله ينقطع عمله، يبقى العمل انقطع لكن النية لا تنقطع. فلما كان ناويا للطاعة أبدا خلده الله في الجنة أبدا. كده وصلت؟ وهذا معنى جميل. الأمر الخامس: لأن النية خير من العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10. فإذا مجرد الهم بالحسنة، نية الحسنة تكتب حسنة، فنية المرء خير من عمله. خدنا كده فوائد خاصة بالحديث من جهة عظم قدره، ليه هو ثلث العلم. تاني حاجة قلنا ليه النية خير من القول والعمل. العلماء درجوا على أن يصنفوا الكتب ويبدأوا بهذا الحديث، حتى قال الإمام الخطابي كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء من أمور الدين لعموم الحاجة إليه، فكانوا يستحبون استفتاح المصنفات بذلك، كما أشار أيضا الإمام النووي، تنبيها للمطالع على حسن النية. أول حاجة خد بالك منها نيتك إيه في طلب العلم، أول حاجة لازم تخد بالك منها نيتك إيه في هذا العمل. وعمل بهذه الوصية جمع من العلماء، وعشان كده قلنا صدر الإمام البخاري كتاب الصحيح بهذا الحديث، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في النية. ومما يدل أيضا على أهمية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به على المنبر. بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات على المنبر. هذا الحديث له سبب. ما سبب ورود الحديث؟ زي ما احنا عندنا في القرآن أسباب نزول، عندنا في السنة ما نسميه بأسباب ورود الحديث. قال ابن حجر روى سعيد بن منصور بسنده إلى عبد الله ابن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال له أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. وروى الطبراني من طريق آخر عن الأعمش قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا هو السبب المشهور. وذكر أن الأمر لقصة أبي طلحة الأنصاري حين أسلمت أم سليم قبله فخطبها فاشترطت إسلامه فأسلم وتزوجها. قال أنس تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحت فأسلم، فكان صداق ما بينهما. على أي حال القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان هذا الحديث ورد بقصة مهاجر أم قيس، أو كان في قصة أبي طلحة مع أم سليم، أو كان لهذا وذاك، لا مانع من هذا كله، لأنه قد تتعدد الأسباب لورود الحديث، والعبرة دائما بعموم اللفظ. قال إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، أداة حصر. وحنقول دلوقتي أنه التقدير إنما اعتبار الأعمال بالنيات، المعنى لا تعتبر الأعمال بغير نية. فإنما أداة حصر وقصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. الأعمال أي أعمال الجوارح تحتاج إلى نية. بالنيات جمع نية، والنية في اللغة هي قصد الفعل، قلبي رايح فين. هذه المسألة ببساطة جدا، كلمة النية انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. أنا قلبي يريد الشهرة، يريد الصيت، يريد ذكر الناس، فهذا انبعاث القلب. أنا عايز إيه؟ عايز ده. وإن بعد ذلك تظاهر الإنسان بالصلاة والصيام والعلم والدعوة، فهنا الاعتبار بما في القلوب لا بما على الجوارح من أعمال. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض، سواء الغرض ده كان جلب نفع أو دفع ضرر. أنا أريد أن أرضي ربي، لماذا؟ لأني أريد الجنة، جلب نفع، لأني أخاف من دخول النار، دفع ضرر. مرة أخرى انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من مصلحة يجلبها من جلب نفع أو ضرر يدفعه أو دفع ضرر. ما معنى النية في الاصطلاح؟ ده المعنى، قصد الفعل وانبعاث القلب ده اللغوي. المعنى الشرعي قصد الشيء مقترنا بفعله. تاني، قصد الشيء مقترنا بفعله، يبقى أريد ويصدق ذلك عمل طلبا لرضا الله وامتثالا لأمره، يبقى قصد الشيء مقترنا بفعله طلبا لرضا الله وامتثالا لأمره. أين محل النية؟ النية محلها القلب. إذن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ أي لكل شخص ما نوى أي ما نواه. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة الترك والانتقال، ما معناها في الشرع؟ معناها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الخوف إلى دار الأمان، مثل هجرة الصحابة إلى الحبشة، هذه هجرة من أي دار لأي دار؟ من دار الخوف إلى دار الأمان. إنما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهجرتهم إلى الحبشة كانت من دار الخوف إلى دار الأمان. وتطلق الهجرة على ترك المنكرات، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقال الله جل وعلا والرجز فاهجر. كده عرفنا مفردات الحديث: إنما أداة الحصر، الأعمال أعمال الجوارح، النية قصد الشيء مقترنا بفعله طلبا لرضا الله، امرئ أي شخص، الهجرة أي الترك والانتقال سواء بقى من دار الكفر إلى دار الإسلام أو من دار الخوف إلى دار الأمان. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: قال دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. إذن معنى الحديث إجمالا أن المعيار الذي توزن به الأعمال هو ما بعث عليها الدافع ليها من النيات ومما في مكنون الصدور. إذن الحكم بالثواب والعقاب والمدح والذم الاعتبار فيه على النية والمقصد، فيثاب المؤمن بحسب نيته وعلى قدر صلاح هذه النية. طيب، هي النية بقى على هذا الاعتبار يا نية خالصة يا نية مغشوشة تماما؟ النية على هذا الاعتبار النية تختلف، فهناك نية خالصة وهناك نية مشوبة ولكن الشوب فيها أقل من الخير الذي فيها، وقد تكون النية نية مشوبة بنسبة من الفساد أكبر، وقد تكون نية فاسدة تماما. فمن كانت أعماله خالصة لله فمقبولة ولو كانت قليلة يسيرة، ويثاب المرء على مقدار النية الخالصة. احنا لسه بنقول انها بتتجزأ، فالجزء الصالح اللي فيها هو الذي يثاب عليه العبد، واما ما كان فيها من شوب فمردود. إذن الحديث يأمرنا ان نجتهد في اصلاح نوايانا وتطهير قلوبنا، وعلينا بهذه النية التي تسمى بالمحول العجيب كما يسميها الدكتور عمر الأشقر في كتابه مقاصد المكلفين، وهو رسالته للدكتوراه، وهو من أنفس ما كتب حول موضوع النية، مقاصد المكلفين أو النيات في العبادات، رسالة الدكتوراه للشيخ عمر الأشقر. إذن يسمى بالمحول العجيب ليه؟ لأن النيات تتميز بأن تحول العادات إلى عبادات، والعكس قد تصير العبادة عادة بالنية أيضا. وفي الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لشأن النية في مسألة الهجرة: فمن قصد بها حب الله عز وجل فهذا هو المهاجر المستحق للثواب، ومن نوى الدنيا وشهوات الدنيا فليس له إلا ما نواه. الحديث جمع بين الأعمال والنيات، وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر على جهة التلازم. عشان كده قلنا في التعريف إن النية قصد الشيء مقترنا بفعله، النية والعمل. عشان كده الحديث بيقول إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام النووي: وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال. الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله، وهذه عبادة العبيد. الثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، وهذه عبادة التجار. الثالث أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر، ويرى نفسه مع ذلك مقصرا، ويكون مع ذلك قلبه خائفا لأنه لا يدري هل قبل عمله مع ذلك أم لا، وهذه عبادة الأحرار. وإليها أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا حديث متفق عليه. فإن قيل: فهل الأفضل العبادة مع الخوف أو مع الرجاء؟ قال الغزالي رحمه الله: العبادة مع الرجاء أفضل، لأن الرجاء يورث المحبة، والخوف يعني على المعتاد الذي قد لا يكون الخوف المرغوب فيه الذي يدفع للعمل يورث القنوط. هذا التقسيم من الإمام النووي أنه قال أن العمل والنية إما أن يكون على الدافع الباعث، إما الخوف وإما الرجاء وإما الحياء. فهو يقول أن أفضل هذه المنازل بلا شك الذي يؤدي الأمر والباعث فيه حياؤه من الله، لأنه في الحياء حيبقى فيه الجمع ما بين الأمرين، هو يخشى الله عز وجل ويحبه، فتتحقق فيه معاني في العبودية أعظم، بخلاف ما إذا كان الدافع هو الخوف فقط، وهذا الخوف غير مشرب بحب، فهو لولا أنه عارف أنه من ترك الصلاة فقد كفر، لولا أنه عارف أنه إذا مثلا أخذ شيئا من الربا ودرهم ربا عند الله أشد من 36 زنية، لولا ذلك لصنع ووقع. فيقول هذا يسميه بعبادة العبيد. أما الذي يطلب الجنة فقط فيسميه بعبادة التجار. وإن كنت قد أتعقب الإمام هاهنا في هذا على معنى أن طلب الجنة والطمع فيها ثابت بالكتاب والسنة، والجمع بين الخوف والرجاء كذلك، فالرغب فيما عند الله من الخيرات والرغب في الجنة أمر ثابت بالكتاب: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرغب والرهب ثابت. لكن إن كان هذا التعقيب أردنا أن نلتمس أن العمل إذا وجد وقارنته النية فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون الباعث على العمل الخوف، والحالة الثانية أن يكون الباعث الرجاء طلب الجنة والثواب، والحالة الثالثة الحياء. احنا عايزين نستفيد بعض الفوائد المهمة جدا في هذا، انه يا جماعة اذا اشتكى الانسان من فتور، اذا كان الانسان منا يحتاج الى علو همة، اذا كان يقول انه لا يجد نفسه في بعض الابواب من الطاعات، فعليه ان يمرر نفسه على هذه الاحوال الثلاثة. يعني إما أن يكون الباعث هو الخوف، وبالتالي هناك عدة مخاوف ينبغي أن يتذكرها الإنسان حتى تتولد النية فيكون العمل، مثل الخوف من آثار الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني الخوف من الاستدراج. الأمر الثالث الخوف من سوء الخاتمة. الأمر الرابع الخوف من أهوال المطلع، والمقصود أهوال القبر أو المنازل الآخرة، ثم الخوف من أهوال القيامة. كل واحد من هذه المخاوف يصلح أن يكون باعثا للعمل، أن يكون سببا في علاج دنو الهمة، أن يكون سبب في تليين القلب من قسوته. لذلك قالوا الخوف أعظم زاجر وأعظم سائق إلى الله، لكن جرعة الخوف إذا تداوى بها الإنسان وزادت عن حدها تنقلب إلى ضدها، وهذا ما أشار إليه من قوله أن الخوف يورث القنوط، يعني عادة. ولذلك ينبغي أن يتداوى بها الإنسان كجرعات لا يستزيد منها حتى يألفها ويعتادها ولا يجد لها أثرا، لا يروح يزور القبور وكأن شيئا لم يكن، يغسل الموتى وكأن شيئا لم يكن، يعمل الذنب في البداية ثم لا يعجل له بالعقوبة فيتمادى في المعاصي وكأن شيئا لم يكن، أو تورث القنوط بمعنى أن يصيبه الشيطان بهمزه ولمزه ويقع فريسة لتقنيطه وتيئيسه. وفي الأصل الإنسان يئوس، والشيطان يستغل ذلك فيخذله، وكان الشيطان الإنسان خذولا. طيب يبقى بناخد كلام عملي، أنا عايز أبقى صاحب عمل صالح، يبقى لابد من نية صالحة. ما الذي يبعث على ذلك؟ إما الخوف، وذكرنا بعض الأشياء، وإما الرجاء، وهذا على النقيض، هذا يخاطب بمعاني مثل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، لو لقيني بقراب الأرض خطايا على أن لا يشرك بي شيئا للقيته بقرابها مغفرة. يخاطب بأحاديث الرجاء: الرجل قتل 100 نفس وتاب الله عليه، والمرأة البغي سقط كلبا فغفر الله لها. والله عز وجل بعد أن حثنا على الطاعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا الرجل صاحب الذنب الكبير الثقيل يقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تفعل الخيرات وتترك المنكرات، فيبدل الله السيئات حسنات، فتعود له روحه ويتنفس الصعداء ويشعر أنه ولد من جديد، فيبعثه ذلك على العمل. أما إذا بعثه إلى الغرور والتمادي في المعاصي فهذا مغرور وليس بصاحب رجاء. والفرق بين الرجاء وبين الغرور: الرجاء يتبعه عمل، أما الحياء فأعلى من ذلك كله. استحي من الله استحياءك الرجل الصالح من أهلك، لو تستحيون من الله حق الحياء لحفظتم الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولذكرتم الموت والبلى، وإن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن واحد يقعد يقارن ما بين نعم ربنا عليه وما بين معاصيه فيستحي فيعمل ويتوب ويستدرك، ورجل يتمادى في المعاصي فيزجر بالمخاوف، وآخر غلب عليه الاكتئاب وغلب عليه الشعور بالسآمة واليأس والملل وشعر بأنه لا حيلة له يرجى، فهذا يبعثه على العمل. ترجح الإمام النووي أن العبادة مع الرجاء أفضل، على اعتبار أن الرجاء يورث المحبة لله تبارك وتعالى، لكن أهل العلم قالوا أن مناط العبادة في تحقيق غاية الحب مع غاية الذل، وأن المؤمن يطير إلى الله كالطائر، له جناحان الخوف والرجاء، ورأس الأمر المحبة، فلا بد من خوف ورجاء وحب لله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة، طار يمده الرجاء والرغبة فيكاد يطير شوقا إلى الله، وتارة يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب خشية لله تبارك وتعالى. قال: وهذه الأقسام الثلاثة في حق المخلصين، واعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة وهي العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك الكبر، فمن استكبر حبط عمله. إذن الإنسان المخلص سواء كان الباعث الخوف أو الرجاء أو الحياء، الإخلاص ده قد يشوبه شائبة رغم أنه عمل العمل الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، لكن بعد شوية فرح بعمله فيحبط هذا العمل. وعلامة العجب ترك الاستمرار والتزيد في العمل. اللي بيعجب، أنا دلوقتي حاسس أن أنا خلاص عندي العلم، أزيد تاني في العلم ليه؟ كفاية أول اللي عندي. المعجب يفرح بعمله فلا يتزيد. ومن علامات العجب بلا شك كثرة الثناء على العمل، وقلنا علامة قبول العمل ألا تحدث به نفسك، وألا ترعه بصرك، وأن تحتقره في جنب نعمة الله. العمل عشان يبقى مقبول، الواحد ما يقعدش كل شوية يقول ده أنا صمت، ده أنا قمت، ده أنا حافظ قرآن، ده أنا خلصت كذا في العلم. من صنع ذلك فقد هلك. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما الكبر فإنه يتعدى رؤية الإنسان عمله ونفسه إلى غمط الناس، إلى احتقار الناس. هو مين ده اللي جاي يتكلم؟ هو مش عارف إن أنا مين؟ مش عارف إن أنا اللي عندي العلم؟ هو مش عارف إن أنا الملتزم بقالي قد كذا؟ فيحتقر الناس. فهنا الخطر في الحالة الأولى رغم الإخلاص، الخطر من أن يشوب العمل الرياء أو العجب. حالة ثانية، أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعا، عايز دنيا وآخرة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن عمله مردود، واستدل على ذلك بالحديث القدسي الذي في صحيح مسلم، قول الله: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية، فقال: الإخلاص أن تريده بطاعته ولا تريد سواه. والرياء نوعان: أحدهما لا يريد بطاعته إلا الناس، والثاني أن يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. طيب الكلام ده محتاج يتفصل شوي لأنه خطير جدا. أولا الحبوط نوعين: حبوط جزئي وحبوط كلي. فعشان الكلام ما يرعبش، لأنه معنى كده خلاص ده كل عمل دخله شائبة رياء مثلا حبط، حبط حبوطا جزئيا بما دخل فيه من إرادة غير الله. يبقى هو أراد وجه الله والدار الآخرة، وبعد شوية دخلت نية فاسدة، يثاب على ما كان من إخلاص ويحبط ما كان من رياء وإرادة وجه غير الله. عشان كده إذا كان الباعث على العمل أصلا إرادة غير الله، خدوا بالكم بقى من الكلام ده، هو دخل بنية فاسدة من الأول في العمل، بالإجماع العمل باطل. دخل بنية فاسدة، هو رايح الحج عشان يتقال له يا عم الحج، ولا يريد غير ذلك عشان الناس تقول، فهذا حابط. هو أراد الله عز وجل، عكسه بقى، ولكن دخل الرياء عليه، يعني فلما دخل في الصلاة وحس إن الناس معجبة بصوته مثلا وهو بيصلي بهم إمام، فبدأ يحسن في العمل ويزخرف في العمل، فهذا ينقص من أجره، والذي يغلب يكون عليه الراجح. يعني كان هيدخل الصلاة ياخد 10,000 حسنة، ياخد منها 2,000 حسنة مثلا، والباقي راح بسبب النية الفاسدة. مفهوم؟ بعض السلف استدل على هذا الكلام اللي احنا نقلناه عن الحارث المحاسبي، بعض السلف استدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قالوا فكما أنه تكبر عن الزوجة وعن الولد والشريك تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره، فهو تعالى أكبر وكبير ومتكبر. لذلك قال السمرقندي: ما فعل لله قبل، وما فعل من أجل الناس رد. فمن صلى الظهر مثلا وقصد أداء ما فرض الله عليه، ولكن طول أركانها وقراءتها وحسن هيئاتها من أجل الناس، فأصل الصلاة مقبول. أما الطول والتحسين من أجل الناس فغير مقبول، لأنه قصد به الناس. وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس، فقال: أرجو ألا يحبط عمله هذا كله إذا حصل التشريك في صفة الفعل. فإن حصل في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله والناس فلا تقبل صلاته لأجل التشريك في أصل العمل. لذلك مسألة التجويد في أصل العمل دي من أخطر ما يكون، تكبيرة الأحرام دي من أخطر ما يكون، بداية العمل دائما من أخطر ما يكون. وكما يكون الرياء في العمل يكون في ترك العمل. في بقى مسألة أخرى يدخلها الرياء، قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هذه المسألة خطيرة جدا. دلوقتي مثلا هو ينبغي أن يتقدم لإمامة الناس، فيقول: لا مش هصلي خوف الرياء، مع وجود البديل ماشي. لا، هو اللي لازم يقوم بذلك. واحد آتاه الله علما فقال: أنا لحعلم حد ولا أعمل حاجة، خليني في حالي يا عم، لأني أخاف من العمل لأجل الناس، فيترك العمل. فقالوا: إذا ترك العمل من أجل الناس فهذا رياء. أنت مشغول بالناس ليه؟ انشغالك بالناس في حد ذاته إشكال. وما ليه المطلوب؟ ألا يكون شغلي إلا إرادة وجه ربي. يبقى ترك العمل من أجل الناس، هم الناس شغلينك قوي كده ليه؟ الناس إما مادح وإما ذام، والذي يمدحك يجعلك ملاكا، والذي يذمك يجعلك شيطانا، وأنت لست بملك ولست بشيطان، وإنما أنت بشر، فما لك وكلام الناس. في ناس كتير لما نقول لهم مثل هذا لا يفهمونه: اعمل وأخلص. يقول: إذا عملت لم أخلص. إذن اعمل وجاهد نفسك في الإخلاص. يقول: لا أستطيع أن أجاهد نفسي في الإخلاص فأترك العمل أفضل. نقول: لا، تعلم الإخلاص في الخلوات، أن تعمل ولا يراك أحد، أن تكون في الخلوة كالجلوة، أن تكون في السر كالعلن. والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ومعنى كلامه رحمه الله أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مرائي، لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. أما مسألة الرياء فمنه التسميع، وهو أن يعمل لله في الخلوة ثم يحدث الناس بما عمل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. العلماء قالوا: إن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس. لكني أقول: وأين قلوب هؤلاء العلماء؟ هم أيضا يحتاجون إلى لحظات وإلى أوقات يقضونها بينهم وبين الله لا يعلم بها أحدا. قال المرزباني: يحتاج المصلي إلى 4 خصال حتى ترفع صلاته: حضور القلب، وشهود العقل، وخضوع الأركان، وخشوع الجوارح. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصلي لاهي، ولا يستجيب الله دعاء قلب غافل لاهي. ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساهي، ومن صلى بلا خضوع جوارح فهو مصل خاطئ، ومن صلى بهذه الأركان بحضور قلب وشهود عقل وخضوع أركان وجوارح فهو مصل واف. إذن إنما الأعمال بالنيات، أعمال الطاعات متوقفة على النيات. واختلف العلماء في مسألة، هل يدخل عمل المباحات في ذلك أم لا؟ المباح يدخل في الكلام ده ولا ما يدخلش؟ واحد مثلا مشيه أمر مباح، حدث مثلا إنه ساعد إنسانا على جهة واحد قدامه بيعرح مقومه وما استحضرش نية في ذلك، يعني صنع هذا جبلة عمله كده، فهل هذا يدخله الإخلاص أم لا؟ خلونا نقول إن الأحكام خمسة، في إخلاص في الواجبات قطعا الصلوات ويبقى لابد لها من الإخلاص، المستحبات ماشي، طيب المباحات قبل أن تنتقل إلى مستحبات أو غير ذلك هل تحتاج إلى نية وإخلاص؟ الإخلاص لا يدخل في المباح. هي ده المحاول العجيب، حاكل ده أمر مباح ولا بقى فكرت في شيء إلا أن أنا جعان فأكلت، عطشان فشربت، فلم يمر على قلبي شيء، قالوا لا يدخل في مباح. لكن جئت أكل متقوي على طاعة الله، جئت أنام لأتزود بقسط من الراحة لتعينني على طاعة ربي بعد ذلك، فانتقل من المباح إلى المستحب أو للواجب، طيب هل الإخلاص يدخل في المكروهات أو المحرمات؟ يعني واحد بيبص على امرأة لا يحل له النظر إليها وبعد كده يقول أنتو سيئي النوايا، أنا أنظر إليها لأتفكر في صنع الله، إيه رأيكم في الرجل الظريف ده؟ لا يجوز له تتابع النظر، قل للمؤمنين يغضوا، فقال لا أنا ما بعملش كده خالص، ده إن الله جميل يحب الجمال. أعرف أحد الكتاب صار الآن في عداد الموتى فنسأل الله له الرحمة، كان يكتب فيقول وكان يشار إليه بالبنان في ما يسمى بالفكر الإسلامي، فقال لما وقف عند قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال هذا كان في عهد البرقع والنقاب، أما في زمن المينيجيب والميكروجيب فإن الرجل إذا نظر إلى المرأة فقال الله تكتب له حسنة، فبطبيعة الحال ده يترد عليه كلام بقى العلماء القدماء، الحارث المحاسبي يقول أنه لا إخلاص في محرم ولا مكروه، كمن ينظر إلى ما لا يحل له النظر ويزعم أنه ينظر ليتفكر في صنع الله، وكالنظر إلى الأمرد الولد الصغير الذي لم تنبت له لحية، وكان ذلك مدعاة لفساد عند أهل الشذوذ وغيرهم، وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة فيه البتة. إذن يبقى الكلام بنتكلم على إنما الأعمال بالنيات بتدخل فين بقى؟ في الواجبات والمستحبات، أما المباحات فإذا كان الأمر فيها على سبيل تحويلها إلى جملة من الطاعات، وبطبيعة الحال لا يدخل الإخلاص في المحرمات ولا في المكروهات. أما ترك ذلك فأمر آخر، ترك المحرمات وترك المكروهات فنعم يدخلها، وهنا وقف. الأحكام خمسة والعلماء عرفوها بما يسمونه التعريف بالنتيجة، يعني اللي يترتب عليه، فقالوا الواجب ما يثاب فاعله، تمام، ويعاقب تاركه. التعريف كده غلط، ليه بقى؟ عشان الكلام اللي احنا لسه بنقوله دلوقتي، ما يثاب فاعله امتثالا، يبقى الثواب مرتبط بالاحتساب، مرتبط بالامتثال، مرتبط بالنية، ما يثاب فاعله امتثالا. طيب حلو قوي. في المستحبات قالوا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، برضو التعريف ده مش صح، ما يثاب فاعله امتثالا ويلام تاركه، اللي بيسيب المستحبات على طول يلام ويعاتب في ذلك. طيب المباح قالوا المتردد بمعنى لا ثواب ولا عقاب، قالوا المباح على نفس الطريقة في التعريف بالنتيجة هذا لا ثواب فيه ولا عقاب، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. خلوني بقى أقول لكم اللي أنا عايز أوصلها، المكروه والحرام. المكروه قالوا من لا يعاقب فاعله، صح كده؟ اللي يعمل المكروه لا يعاقب، قلنا دي برضو مش دقيقة، برضو يعاتب في فعل المكروه حتى لا يقع في الحرام، ويثاب تاركه امتثالا، ونفس الشيء في الحرام، يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. يعني ايه؟ يعني قلنا هي دي بقى تبقى هدية درسنا اليوم، يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. يعني انا استطيع ان انظر لحرام لكني اتركه امتثالا لامر ربي. شوفوا بقى احنا سايبين حاجات كتير، لذلك كان ربما يتوسل علي رضي الله عنه بتركه لأشياء من جملة المحرمات، اللهم إني لم أزن قط ولم أصنع كذا قط ولم أفعل كذا قط فأعطني كذا يا رب. فاهمين؟ طبعا الحمد لله ربنا مانن علينا بترك معاصي، لو أن الإنسان إذا مرت بقلبه ذكر المعصية فمجرد أن يقول أنه تاركها لوجه الله، لا تاركها عجزا ولا تاركها شيئا من هذا القبيل، وإنما تاركها لوجه الله ليس لأي شيء آخر. هو يستطيع أن يسرق لكن لا يسرق، فتركها امتثالا يثاب عليه الإنسان. يعني واحد هو قاعد كده ممكن يجيب ملايين الحسنات بمجرد أنه يفعل القوانين دي. لذلك نية الإنسان خير من عمله. قال فالصدق في وصف العبد، نحقق إزاي الإخلاص بقى عشان نسيبكم على معنى طيب، وبطبيعة الحال سيحتاج الحديث إلى إضاءات أخرى، لكن ناخد بقى الفوائد الإيمانية اللي نتحرك بها. الصدق في وصف العبد في استواء السر والعلانية والظاهر والباطن. يبقى مش مهم قوي إن أنا أبقى طول الوقت أزين في ظاهري على حساب فساد باطني، لكن برضو ما عندناش حاجة اسمها قشور ولباب، ما فيش حاجة اسمها إنه الباطن طيب والظاهر مختل، لو أصلح الظاهر لكان له أثر في الباطن، ولو صلح باطنه لظهر ذلك على ظاهره. يبقى لما بنيجي نكلم حد في إنه يتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سمته في شكله، فما يجيش يقول لي مش هي دي المشكلة، انت قاعد مدقق قوي قوي يعني في قصة ان هو يلبس كذا، ولا يبقى الرجل عنده لحية، ولا امرأة تلبس خمارا ولا نقابا ولا تصنع كذا، انت مدقق قوي كده ليه؟ العبرة بالأخلاق والعبرة بما في الباطن. نقول نعم، لكنه لا باطن صالح بغير ظاهر صالح. ونقول للي بيحسن ظاهره بس، الدين مش لحية ونقاب، الفكرة مش إصلاح للظاهر على سواد في الباطن، فتلبس المرأة السواد على سواد قلبها فهذا فساد، إنما الصحيح أنهما وجهان لعملة واحدة، ظاهر وباطن، ينبغي أن يكون الظاهر كالباطن والسر كالعلانية، هذه علامة الصدق. الصدق يتحقق بتحقق جميع المقامات والأحوال. فحقيقة الإخلاص إرادة الله تعالى بالطاعة. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ هذا تعرفونه في اللقاء القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.